بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في الحديث الأول من كتاب الإيمان في صحيح مسلم، وتحدثت عن إسناد الحديث الأول وما في هذا الإسناد من فوائد، وأذكر إخواني بقول يحيى ابن يعمر عندما ينطلق يبتغي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوفق له عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خارجا من المسجد، فقال: فاكتنفته أنا وصاحبي، وصاحبي هو حميد ابن عبد الرحمن الحميري، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصر، وذكر من شأنهم، ثم قال بأنهم يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قوله وذكر من شأنهم، أي أخذ يذكر من فضائل أحوالهم، أخذ يذكر من فضائل أحوالهم، يطلبون العلم، يحصلون العلم، يدققون في المسائل، وهذا الأمر كان حقيقيا. بعض الناس ربما يزعم أنه يطلب العلم وهو من أبعد الناس عن العلم، لكن هؤلاء الناس وهذه الطائفة كانت تجتهد بالفعل في التحصيل والطلب والتفتيش والتقميش والبحث والتدقيق. ذكر من شأنهم. وهناك لفظ في صحيح مسلم أنهم عندما سمعوا منهم مقالتهم في القدر، وهذه المقالة أنه لا قدر، مش حاجة اسمها قدر، وإنما الأمر أنف أي مستأنف، وهذا نفي علم الله تعالى بالأشياء قبل حصولها. وقلت لكم بأن هذا الاعتقاد هو اعتقاد القدرية الأول، اعتقاد القدرية الأول الذين ينفون علم الله تعالى الأول، ولا أقول علم الله القديم، لأن لفظة القديم فيها نزاع شديد، وهذه اللفظة لفظة مشتركة أي لها معان متعددة، منها المقبول ومنها المرذول، إذ إن القديم ضد الجديد، والقديم يعنى به البالي، ويعنى به المتقدم مطلقا، ومنه قول الله تعالى: إنك لفي ضلالك القديم، أي الأول المتقدم. ويعنى بالقديم ما عند المتكلمين، ويعنى بالقديم ما عند المتكلمين، والقديم الذي عند المتكلمين اللي هو الأزلي الذي لا شيء قبله. إذن هذه اللفظة لها معاني متعددة. ثم عندنا نص الحديث: وأنت الأول فليس قبلك شيء، فكل ما يتصل بالله عز وجل، بدل ما نقول القديم نقول الايه؟ الأول، لا سيما في باب الصفات. فالله تبارك وتعالى علمه الأول الذي سبق كل شيء وأحاط بكل شيء، سبق كل شيء، وهذا ثابت في النص بأن الله تعالى علم ما كان وما سيكون، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومعلوم أن الكتابة مقدمة على العلم أم العلم مقدم؟ العلم مقدم على الكتابة، فعلم الله تعالى هو العلم الأول، العلم الأول. فهؤلاء القوم نفوا علم الله تعالى، إن ربنا عز وجل لا يعلم الأشياء إلا عند وقوعها، لا يعلم بأنك ستذهب لتفعل كذا إلا عندما تفعل، إلا عندما تفعل. يحيى ابن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن هذان تابعيان كما قلت في ترجمتهما، لم يهلهما طلبوا هذه الطائفة للعلم وتحصيلهم له وتفتيشهم عنه، بل عندما سمعوا ما خالف المنهج إيه اللي حصل؟ أنكروا ما سمعوا. دي مسألة مهمة جدا. بعض الإخوة لو رأوا مثلا الناس مجتهدة في طلب العلم أو طلبة علم وبعدين قالوا معلومة مخالفة للمنهج يضطربوا، يا ترى فين الصح، فين الصح، يضطرب أمرهم. هذا خطأ، هذه مسألة في غاية الخطورة. ينبغي لصاحب المنهج أن يكون منهجه ميزانا، وهذا الميزان يزن به كل شيء، ما يخافش، ما يقولش طالما دول طلبة علم بقى وقالوا الكلام ده يبقى المسألة فيها نزاع واضطراب، وطالما الناس اختلفوا يبقى ده من اختلاف التنوع والكل مصيب ولا إنكار في مسائل الخلاف. لا 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 لا، ما هذا الكلام؟ لا، ليس كل نزاع في مسألة تعد هذه المسألة من مسائل نزاع الاختلاف، ولا اختلافه من قبيل اختلاف التنوع أبدا. ربما يكون هذا الاختلاف مبني على الحق والباطل، ما الضير في ذلك الأمر؟ ولو فتحنا كل مسألة وقع فيها النزاع أن هذا النزاع، أن هذا النزاع يرفع الإنكار وأنه من باب التنوع، ما وجدت إنكارا في مسألة، ما وجدت إنكارا في مسألة. الذين قالوا بإباحة الغناء، الغناء عندنا أنه حرام، لكن هناك من العلماء من قال بحله، ابن حزم قال ذلك، وابن القيسراني قال ذلك، وبعض الأصوليين ذهبوا إلى ذلك كالغزالي صاحب المستصفى والمنخول، قالوا ذلك الكلام. هل نقول بذلك أن هذه المسألة فيها نزاع وهذا من باب اختلاف التنوع ولا إنكار في هذه المسألة؟ يا إله، مسألة عجيبة جدا، هذا الكلام لا يمكن. ابن حزم معذور في ذلك، لماذا؟ لأن صحيفة الترمذي لم تثبت عند ابن حزم، فأتى خبر المعازف من طريق لا تثبت عند ابن حزم، فهو معذور في ذلك الأمر. طيب ابن القيسراني مقلد، والمقلد لا ينظر إلى قوله، لا ينظر إلى قوله. طب والغزالي، الغزالي ذهب فيها مسلك أهل السلوك، أهل السلوك يعني إيه؟ إن هو أصل المسألة تأصيل أصولي، قال إن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذا الكلام ذكره بعض المعاصرين أيضا. طيب فإذا كان الغناء، والغناء الذي يقصده الغزالي ليس هو الغناء الذي يحدث اليوم، وإنما الغناء الذي يقصده الإمام الغزالي شبيه بما نسميه نحن بالتواشيح، شبيه بما نسميه نحن بالتواشيح. فإذا كان هذا الغناء وسيلة إلى راحة القلب وجماعة القلب في طاعة الله، فمما لا شك أن استقرار القلب وجماعة القلب هذا مقصود مشروع. فإذا كان سماع الغناء مؤدي إلى هذا المقصود المشروع، إذن هذه الوسيلة تأخذ حكم الإيه؟ القصد. إذن هذا الأمر مشروع، ده تأصيل. ولا يقصد الغزالي أبدا المعازف ولا أصوات المغنيات اللائي يتمايلن وتراقصن في الكليبات وغيرها، كتكوت الأمير ونبوت الغفير وهذه الأشياء الحقيرة من المهازل التي يعيش فيها الشباب. الغزال يقصد الكلام ده؟ اللهم لا، وإنما يقصد ما كان من جنس ماذا؟ ما نسميه نحن بالتواشيح، زي الشيخ نصر الدين طوبار والنقشبندي والناس دي. طب الجماعة المعاصرين أخذوا تأصيل الغزالي وأضافوا عليه أشياء، قالوا إن الغناء من جنس زقزقة العصافير وخرير الماء، فهذه أصوات، فإذا كانت المعازف حرام وهي أصوات، إذا صوات سماع صوت العصافير وخرير الماء وكذا وكذا هذا كله حرام. مقدمات فاسدة يريدون أن يلزموا بها أصحاب الدليل. يا ترى بعد ذلك نقول أن هذه المسألة من مسائل النزاع؟ اللهم لا، دي مسألة حق وباطل، هذه مسألة حق وباطل. فتوهم مقاصد وجعلها شرعية، ثم توهم وسائل لهذه المقاصد، لو جعلناها في كل مسألة لصارت كل مسائل الشريعة فيها نزاع، وهذا النزاع لا يمكن فيه الإنكار لأنه من باب نزاع التنوع. إياك إن أنت تهب في مسألة شرعية ثبت عندك الدليل فيها، لا يمكن. عاير الناس بالحق، ولكن لا تعاير الحق بالناس. لما يقول هذا التابعي ليحيى بن يعمر وكذلك حميد بن عبد الرحمن يقول انهم طلبة علم وانهم مدققون ويحصلون العلم ويجتهدون في الطلب، الله، اذا طلبة علم متميزين، لكن عندما سمعوا منهم ما يخالف الحق ايه اللي حصل؟ انكروا هذا الشيء. ده اللي ينبغي ان يكون. يحزنني كثيرا ان اجد بعض اخواني يضطربون في بعض المسائل، لان زيد وصاد تكلموا في هذه المسائل فوقع النزاع فصارت من مسائل النزاع. لا، إياك أن تقع في هذا المزلق، ولو وقعت فيه ستجد أن أمور الشريعة قد انفكت من يدك كثيرا كثيرا كثيرا. فعندما أنكروا ما سمعوا ذهبوا حاجين أو معتمرين، ده في لفظ في مسلم، وهناك لفظ في مسلم عندكم في تضعيف الكتاب أن ذلك كان في الحج، حججت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حجة، حججت حجة. إذن هناك طريق أخرى لهذا الحديث بين فيه أن هذا السفر للبلاد الحجازية كان من أجل ماذا؟ الحج. فوفق لنا عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، والاكتناف فسره بقوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فلما سمع منهم عبد الله ابن عمر مقالتهم ماذا قال؟ قال إذا لقيت أولئك، إذا لقيت أولئك، ولاحظ أنه لم يسمهم وإنما أشار إليهم، مع أنه في بعض طرق الحديث ذكر التابعي أن اسم الذين خرجوا بالبصرة هم من؟ معبد الجهني. إذا النص على الاسم، ولكن الصحابي لم يذكر الاسم، لماذا؟ استهانة بهؤلاء. يبقى الإنسان أحيانا يسقط الاسم استهانة بصاحبه لفساد قوله، استهانة بصاحبه لفساد قوله. قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. دي مسألة مهمة جدا، إن مسائل الحق هذه المسائل ليست فيها مقاربة، ليست فيها مقاربة، لا سيما عندما تتصل بأمور الاعتقاد، عندما تتصل بأمور الاعتقاد. يعني إذا وجدت رجلا يسب عائشة، أو إذا سمعت رجلا ينتقص من أبي بكر أو عمر، يا ترى توليه وتبشي في وجهه وتبتسم له وتمازحه وتأكل من حلواه وتثني عليه وما إلى ذلك، أم إنك تتبرأ منه وانفعالته؟ فإذا كان هذا يصلي ولكنه وقع في أحد من الصحابة تفعل ذلك، فما بالك إذا كان صليبيا يعلق الصليب؟ ماذا تصنع؟ تبش له وتأكل من حلواه وتثني على وطنيته وما إلى ذلك، أم تتبرأ منه؟ دي مسألة لا تحتاج إلى كلام. فانظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر، يقصد به الله، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، الذهب قال بعض أهل العلم سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ويفنى، يذهب ويفنى، وهذا الكلام يحتاج إلى تأمل، هذا الكلام يحتاج إلى تأمل. لا، هذا كلام غير صحيح، مع أن بعض أهل العلم قاله ونقله الإمام النووي، ولكن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الذهب سمي ذهبا لأنه يذهب ويفنى. طب ما الفضة بتذهب وتفنى، والإنسان يذهب ويفنى، وكل ما خلق الله عز وجل يذهب ويفنى. فإذا كانت هذه علة التسمية لسمي كل شيء خلقه الله ماذا؟ ذهبا. هذا كلام غير صحيح. وهنا قاعدة أن الأسماء لا تعلل إلا إذا نص على عليتها. يعني ما ينفعش نقول الاسم ده ليه تسمى بكذا، ما نعرفش. الأسماء لا تعلل إلا إذا كانت هناك مناسبة تدل على ذي التسمية. يعني المنصور، لماذا سميت المنصورة منصورة؟ نعرف السبب، بالفعل في سبب، لأن هنا في المنصورة دارت أقوى معركة ما بين المسلمين والصليبيين، المسلمين بقيادة فخر الجيوش في زمن الأيوبيين، والصليبيين بقيادة لويس التاسع عشر. كانت معركة رهيبة، حتى كان النيل يجري بدماء القتلى، وانتصر المسلمون على الصليبيين، فسمي هذا المكان بماذا؟ بالمنصور. يبقى عرفنا علة التسمية. طب افترضنا بلد زي السنبلاوين، طب معناها ايه؟ تسمع الحاجة بالعجاب، ما احنا ما نعرفش معناها ايه. الاسماء لا تعلل. يقول لك كان في ملك فرعوني كان له بنت اسمها سنبلة، وضاعت البنت دي، قعد ينادي في مصر كلها سنبلة وين. يا سلام، يعني كلمة وين دي كلمة فرعونية، وكان ده كلام غير صحيح. وين دي مش كلمة فرعونية أبدا، لا علاقة لها باللهجة القبطية القديمة أو الفرعونية، ما فيش أبدا. ويقول لك ناس فلاحين كانوا زارعين القمح، فالقمح وقع منهم فبيسألوا السنبلة فين، فسميت السنبلاوين. كلام غير معقول. الأسماء لا تعلل إلا إذا كان هناك دليل على ذي تسمية، زي المنصورة مثلا، وزي القاهرة، سميت القاهرة قاهرة لأنها قاهرت الجيوش، وقبل ذلك كانت الفسطاط، والفسطاط بمعنى الخيمة، وسميت بذلك أن عمرو بن العاص بنى فيها خيمته فسميت بالفسطاط. فالأسماء إذا وجدنا دليل على عليتها ماشي، إذا لم نجد دليل على هذه العلية فلا ينبغي أن احنا ننتحل دليل ونربط الاسم به. فالذهب سمي ذهبا لماذا؟ هو كده وخلاص، زي الفضة سميت فضة ليه؟ الله أعلم، هي كده وخلاص. قال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهبا، فأنفقه، أي أنفقه في سبيل الله. دي مسألة خطيرة، إن الأمور العقائدية أغلى وأنفس من أي أمر من أمور الطاعة. أمور الطاعة درجات، فالتوحيد وما يتعلق به من مسائل الاعتقاد دي أشرف درجة من درجات الدين، دي أعلى حاجة. فبالتالي عندما يخدش معنى عقائدي فإن هذا الخدش لا يمكن جبره بأي طاعة، لا يمكن جبره بأي طاعة. ولذلك أتعجب من بعض المسلمين يقول لك هو بالفعل نصراني وبيقول المسيح ابن الله بس راجل طيب، راجل ايه؟ راجل طيب، بيجوز البنات ويساعد الغلابة والأرامل وإيده ما شاء الله، لما يدي يدي بالغمر مش يدي بالعدد، يحط إيده في جيبه كده ويديك 500 جنيه 1000 جنيه ما بيردش حد. فلو حد دخل الجنة يبقى الراجل ده مع رغم راجل نصراني. ايه الكلام ده؟ كلام غاية في الخطورة. المسلمون إذا لم يتربوا على المعاني العقائدية ويعقدوا الولاء والبراء فيها لصارت هذه الأمة أمة ركيكة ضعيفة هزيلة، تجرى بالعاطفة وتمشي بالأهواء. ده كلام غير صحيح. الناس دول لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، أحد جبل يبلغ ارتفاعه حوالي 182 متر من الصخر وطوله كيلوات، تصور بقى لو احنا جبنا الجبل ده طوله كيلوات عرضه كيلوات وارتفاعه قريب من 200 متر. 200 متر يعني كم برج يتحطوا فوق بعض كده؟ البرج 36 متر، يبقى جبل احد ده يبقى كم برج؟ يجي 10، يبقى مثلا يجي 8 أبراج فوق بعضه. يا يعني لو واحد انفق يجي كم طن ذهب؟ قول مثلا 10 مليار طن ذهب، ولا تريليونين طن ذهب. لو واحد انفق تريليونين طن ذهب في سبيل الله ولا لهم اي لازم، لان عندنا معنى عقائدي خدش. معنى ماذا؟ عقائدي. والمعنى ده هو معنى العلم، نفوا علم الله تعالى. عشان انهم نفوا علم الله تعالى مسألة جزئية في مسألة الاعتقاد، كل هذه الطاعة لا قيمة له. افهم هذه المسألة، اياك ان تغتر، اياك ان تغتر. ما تقولش الراجل ده راجل له في الخير كتير قوي، لا، انظر الى عقيدته، انظر الى عقيدته، هل عقيدته صحيحة ام لا، عقيدته صحيحة أم لا. طب والصحيحة نعرفها إزاي؟ لا نفعل كما كان يفعل أصحاب التكفير في فترة السبعينات. هم 3 أنفار في مصر، يبقى هم 3 على الإسلام، وهم 3 أصحاب الدين الحق، والبلد كلها كفار، يبقى المسلم هو من اللي على ملته هم 3. ما يقولش الكلام ده، ولكن عندنا المعيار هو معيار ما كان عليه الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ده هو الحق. من خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فبمقدار هذه المخالفة يكون التمييز ويكون الموقف. يا ترى المخالفة في مسألة عقائدية ولا مسألة أخلاقية ولا مسألة عملية؟ المخالفة في أي شيء؟ والمخالفة ما سببها؟ سببها الجهل ولا التأويل ولا الإكراه ولا النسيان ولا الخطأ؟ دي كلها أمور معتبرة في تقييم الناس والحكم على تصرفاتهم. لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا، أي في سبيل الله، يا سلام، يعني حاجة لم يفعلها أحد من العالمين، ولكن خدش المعنى العقائدي اللي هو الايه؟ إثبات علم الله تعالى الأول. طب تكون النتيجة ايه؟ ما قبل الله منه هذه الطاعة ولا هذه النفقة حتى يؤمن بالقدر. يا ترى هل هذا تكثير من عبد الله بن عمر لهذه الطائفة؟ هذه المسألة فيها كلام. منهم من قال أن هذا كفر دون كفر، وهذا قول مرذول وإن قاله البعض، ولكن الصحيح أن هذا كفر ناقل من الملة. ليه؟ لأنه رتب عليه هبوط الطاعة، وهبوط الطاعة أي عدم إجراء الثواب عليها لا يكون من مسلم، وإنما يكون من غير المسلم. ولهذا قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. قال أهل العلم: لا يلتكم أي ينقصكم من أعمالكم، أي من ثواب أعمالكم. ولذلك استدل من استدل على أن الأعراب كانوا مسلمين ينتظر منهم الإيمان، لم يكونوا منافقين، استدلوا على هذا بذاك. فلو كانوا منافقين ما قال ربنا عز وجل ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. من الذي يذهب ثواب عمله هدرا ويكون عمله باطلا؟ من؟ الكفار. قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، واللفظ الآخر إلا نفس مسلمة. فهؤلاء القوم كان كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه دليل على ماذا؟ كان هذا الكلام دليلا على تكفيره لهم. فقال: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وحتى هنا هي الغائية، يعني لغاية أن. ثم قال، أي عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده بدل من أبي، وحدثني أبي دلالة على ماذا؟ على الالتصاق العلم الشديد بين الأجيال. احنا عاوزين التصاق العلم الشديد بين التلميذ والأستاذ، ويتأكد ذلك إذا كان هذا التلميذ ولدا. فالبركة في العلم تكون في التلاميذ، لأن التلاميذ هم الذين يحملون العلم ويكتبون. فكم من إمام فاضل متقدم ضاع علمه بسبب تلاميذه، وكم من إمام سطر علمه وبرز علمه وانتشر بسبب تلاميذه. فعبد الله بن عمر هذا كان في مقام التلميذ. وإذا كان التلميذ ولدا للأستاذ فإن الأمر ربما يكون أعلى. لماذا؟ لأنه يحتاط لذلك العلم، ويكون تحديثه أمضى وأوثق وأصدق، لا سيما إذا كان الابن ثقة، وليس هناك أوثق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية الأجيال، لأن عبد الله بن عمر صحابي وأبوه صحابي، فأدي رواية صحابي عن صحابي. نمرة 2، رواية الأصاغر عن الأكابر، فعبد الله بن عمر كان صغيرا، وعمر بن الخطاب مما لا شك أبوه أسن منه وأعلم منه وأفضل. تتمة الحديث إن شاء الله نجعله في المرة القادمة، وأرجو من إخواني أن يأتوا بهذا الكتاب، اللي مش هيجي به المرة الجاية يدفع 5 جنيه ثمن النسخة دي، يعني 5 جنيه ثمن النسخة، النسخة دي ب5 جنيه، اللي مش هيجي المرة الجاية. خدت نسخة يا محمد؟ طيب تمام، توكلنا على الله.